غذي الخيال فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال نسوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا.
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعزائنا المشاهدين أهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم الخزانة مع ضيفنا الدائم وصاحب الخزانة الشيخ عبد الله بن سالم المطاطي. حياكم الله شيخ عبد الله.
أهلا وسهلا حياك الله وبياك حسان والإخوة المشاهدين.
نسعد باستقبال أسئلتكم ومشاركاتكم على الأرقام التي ستظهر لكم تباعا على الشاشة وعلى صفحاتنا في مواقع التواصل الاجتماعي. كما نسعد أيضا بتلقي أسئلتكم واستفساراتكم على رقم الواتساب المخصص للبرنامج. نبدأ حلقة الليلة بالسؤال التفاعلي الذي يقول: هل تضع خطة سنوية للقراءة؟
نعم.
استعرض بعض الإجابات شيخنا.
طيب إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، طبعا اللهم صل على محمد. السؤال المراد به لأن نحن بداية السنة الهجرية، نريد تجارب الإخوة فيما مضى إن كانت لهم فعلا خطة سنوية للقراءة أو انتبهوا من جديد وعندهم خطة قادمة إن شاء الله، أو كان بلا خطة كان يقرأ لكن بلا خطة يبين لنا ذلك. من بعض أحيانا بعض الناس لو وضع خطة يتأثرون بها سلبا ما هو إيجابا.
صحيح.
يعني ليست الخطة ضرورة لكل قارئ، لكن أحيانا تكون مرشدة لا قول أكثر. لكن هات خلينا نسمع تجارب الإخوة.
طيب الأخ فيصل العلي يقول: لحد الآن لم أضع خطة، ونتمنى من الشيخ عبد الله وضع خطة كنموذج طيب نسير عليها أو نماذج أو طريقة لوضع الخطة.
هذا اللي أنا خايف منه. ترى ما في شيء اسمه نموذج، يعني شيء خطة نموذجية للقراءة، ترى هذا ما في، ما يكون. الناس وأحوالهم وظروفهم وأوقاتهم واهتماماتهم وسعة مداركهم كلها تختلف أصلا، فمن الصعب وضع شيء اسمه خطة نموذجية. لكن ممكن نعطي خطوط عامة، لكن خلها بعدين، خلنا نشوف بس نسمع من الأخوة أول شيء.
طيب ريم العويني تقول: نعم أضع خط، أضع بمعدل 5 كتب في التخصص و5 كتب أخرى في غير التخصص، وقد تزيد وقد تنقص.
ممتاز، هذه فكرة ممتازة. يعني هاي شوف، هذه خط عام. طبعا طيلة السنة 5 كتب في التخصص وغيرها، طبعا ستكون الخمسة قليلة لو كانت من المختصرات الكتب هذه، لكن لو كانت لا والله من الكتب المتينة في الباب ولا الطويلة ممتاز جدا.
عبد الرحمن فاروق يقول: نعم بمعدل كتاب أسبوعيا، ونتمنى من الشيخ إعداد خطة سنوية عامة تتنوع في شتى المجالات.
طيب هذا كمان نرجع إن شاء الله يجاوب عنه بعدين.
طيب عبد الله الشهري يقول: أضع خطة من فضل الله علي أني أنهيها وأزيد عليها.
ما شاء الله تبارك الله، هذا موفق جزاه الله خير. هذا دليل الجدية. الذي يضع له خطة ثم يلزم نفسه حتى ينهيها دليل الجدية، لكن بشرط نفس الخطة ما تكون رخوة. ما تكون خطة ناعمة أصلا، يعني بالبحبحة، يعني يقول وضعت خطة مثلا يقرأ كتابين في السنة ولا ثلاثة، هذا ما هي خطة.
محمد بن حريب يقول: أضع خطوط عريضة وليست خطة تفصيلية دقيقة.
أي جميل جميل، أحسنت، هذا طيب. هذا أيضا يمنع الشتات، يعني مما يمنع شتات، يعني هو شتات الوقت وشتات الذهن وشتات المجهود المبذول، الخطوط العريضة تضعها. نعم.
حمد يقول: نعم بحسب المتن المراد دراسته.
جميل، مراعاة المتون المعينة والمساعدة لكشف المتن المقروء أو الذي يدرس ممتاز جدا. هذا أصلا من ضمن الخطة، هذا إن شاء الله ننبه عليها. لو نسيت تذكرني بها ضروري هاي
إن شاء الله. عبثر يقول: التخطيط استعن بالله ولا تعجز والسلام.
عبد الرحمن هو سألوك بس هل في خطة؟
عبد الرحمن أبو غوش يقول: لا، لأن الهمة تتفاوت.
لا يعني ما في خطة؟
إيه لا، لا يضع خطة.
ما شاء الله، لأن
ثم لأن الهمة تتفاوت خلال السنة، ثم إني قد أحصل بعض الكتب خلال السنة أكون في حاجة قرأتها أكثر من غيرها، ولكن أضع خطة أسبوعية. لا يضع خطة سنوية.
جميل، خطة أسبوعية إذا كان خطة أسبوعية معناها يستوعب السنة.
نعم.
جميل، هو في خطة معناته أسبوع سنوية لكنها يقسمها كل أسبوع لوحده. جميل، هو يقول إنه الهمة تتفاوت، هو هذا كلام صحيح. أصلا من الخطأ أن تضع خطة ما فيها خط رجعة ولا خط تدارك، هذا خطأ. يعني مهما يكون من إنسان في عوارض تعترض له، بعضها نفسيا وجسديا وبعضها خارجيا، لا بد تضع لك خط رجعة. يعني
أبو أوس القيسي يقول: عندي منهج أسير عليه وفي نفس الوقت أجعل لنفسي وقتا أقرأ ما طاب لي قراءته من خارج المنهج.
جميل جميل جدا.
عيد الميموني يقول نعم، ولكن بعد أن بلغت من الكبر عتية بدأت ذلك منذ 3 أعوام، ونسبة الإنجاز تتراوح بين 60% أو 75%.
بالنسبة للقراءة ترى ما لها سن عمري معين يقف عنده أبدا، ترى ما في القصد النفع، ما دامك تقرأ وتنتفع ترى لا حد للقراءة. نعم. بالأكثر هذا اللي صاحب السنة الشابة أخو اسمه إيش؟
عيد الميموني.
عيد الله يعطيه العافية ويطول في زمانه على طاعته يا أخي عيد، مسي عليك بالخير. ترى كلنا شياب يا أخي عيد. ترى الكبير السن هو أكثر مراعاة لوقته ومعرفة ما يكتسب، لأنه يريد يتدارك ما فات، فهو حريص جدا الآن على الاستفادة. وفقه الله.
أبو عبد الله يقول نعم أضع خطة للقراءة، وقد يسر الله لي بسبب ذلك قراءة أكثر من 70 مجلد في سنتين والحمد لله.
ما شاء الله ما شاء الله على البركة، الله ينفعك بها، هذا جميل جدا.
فالح الدوسري يقول نعم خطتي هي أضرب بالخمسة في كتب الفقه والعقيدة والحديث والسيرة، وأكل بالملعقة في كتب السيرة الذاتية والرحلات والترجمات.
الله يخفى لي حتى جاي تقرا
يعني نهمته في العلم يعني
انت اللي فهمناه انه يضرب بالخمس يعني لما يغرف من العلم يغرف في الكتب في العلوم الاصيله تفسير وعقيده وكذا، ولما يبغى ينقنق يروح لل
التأثير الذاتي
جزاك الله خير. طيب
طيب نبدا شيخ.
طيب نبدا بسم الله. طيب هذا بسم الله، هذا بارك الله فيك كتاب عندنا من الكتب الاولى اللي تتكلم عن مساله الدعوه وفقه الدعوه والدعوة وفقها وأصولها وقواعدها، كتب فيها كثيرة من رسائل علمية وغير رسائل علمية. نعم. لكن من أجمل ما يكون لو كانت منبثقة من تجارب عملية لإنسان مارس الدعوة سنين طويلة. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ أبو إسلام صالح بن طاع عبد الواحد رحمة الله عليه، هو ممن توفي الأسبوع الماضي رحمة الله عليه، وهو من خطباء ومشايخ الأردن المعروفين ومن الملازمين قديما للعلامة الشيخ الألباني رحمة الله عليه، هو وزميله الشيخ عبد العظيم، وجلس خطيبا في مسجد إبراهيم الحاج حسن لمدة لأكثر من 30 سنة، وأقام دورات وندوات وأقام محاضرات، فله ميراث في الدعوة. فكتابه خرج خلاصة لما مارس مع ذكر يعني مع استفارة ما كتب في الباب. أخرجنا هذا الكتاب الماتع وسماه السبيل في فقه الدعوة وكيفية الوعظ بالدليل. الكتاب صدر في مجلدين ضخمين كما ترى، وإصدار مكتبة الغرباء. طبعا القسم منه هو عبارة، هذا الكتاب عبارة عن محاضرات ألقيت في إحدى الدورات العلمية، جمعها بعد ذلك ونسق بينها وأضاف إليها ما يحتاج إلى أضافته، لأنه لم كل شيء يطرح في المحاضرة ولا في الخطبة، لكن يصلح في الكتاب، وأزاد إليها التوثيقات مع التوسع في بعض المجالات، وهو يركز على قضايا مهمة. أولها العناية بالأحاديث الصحيحة، كتبه ومؤلفاته ما شاء الله تبارك الله مليئة بالأحاديث الصحيحة، ثم العناية بآثار السلف، يعني كتبه هي مظنة لكثرة هذه الآثار. جميل. مع بيانها وشرحها وما بيان ما فيها من الفوائد. قام بعد ذلك بعد المحاضرات تلك التي ألقاها وجمع هذه المادة العلمية وأخرجها في مدلدين وقسمها على إلى 15 فصل، كل فصل يحمل مجموعة من القواعد، قواعد في الدعوة إلى الله، قواعد في الداعية في نفسه، قواعد في المدعوين، قواعد وكذا، وأصول الدعوة وهكذا، ويذكر تحت القواعد التي يذكرها ويشرحها ويبين معناها المراد منها ويستدلها ويبين بعض المآخذ التي على بعض الدعوات والجماعات التي تفرط في مثل هذه القواعد رحمة الله عليه. الكتاب من إصدارة مكتبة الغرباء، ومكتبة الغرباء هي مكتبة كانت له ثم أظن أقفلت أو شيء من ذلك، لأن كتبه صار يصدرها بس المكتبة لكن ما عاد لها وجود كوجود، يعني سألت الأخوة في ردوا قالوا ما لها وجود رحمة الله عليه. هذا أيضا من إنتاج العلمي، وهو عبارة أيضا عن مجموعة من الخطب خصصها لكن في بيان الحقوق. تعرف الإنسان له حقوق وعليه حقوق، فهو لن يستطيع الوفاء بما عليه من حقوق حتى يعلمها، ولا يمكن أن يطالب بحقوق هو ليست حقا له، لن يصل الناس إليه بالحقوق التي يطلبها حتى يعرف ما على الناس. أخونا رحمة الله عليه شيخ أبو إسلام وفقه الله قام في عدد من الخطب الطويلة جدا وجمع ما يريد إيصاله من الحقوق، بدءا بأعظم حق وهو حق الله عز وجل، ثم حق كتابي وحق نبيي وحق الوالدين وحق كذا، وحتى ذكر صارت مجموعة كبيرة من الحقوق، حتى ذكر حق الطريق وحق الحيوان وحق كذا وأشياء، يعني وفقه رحمة الله عليه رحمة الله عليه. وهذا مجلد ضخم كما ترى، وقدم له أخونا الحبيب فضيلة الشيخ مشهور حسن سلمان، وهو شيخ عالم مشهور معروف في الأردن، ومن إصدارات مكتبة الغرباء الأثرية أو مكتبة الغرباء. جميل. هذا الله يسلمك أيضا في السرد القصصي، لكن هو كان عنده مجموعة من المؤلفات في مسألة القصص القرآني، ففي كتاب جعله للقصص القرآني فقط غير قصص الأنبياء، القصص القرآني مثلا سبأ أصحاب الفيل أصحاب الجنتين وهكذا، هذا القصص القرآني يأتي بما فيها من الفوائد والمواعظ والدروس ونحو ذلك ويستخلصها ويكتبها ويأتي بالقصة مفصلة، خاصة لو كان في الآثار ما يدل على تفاصيل لهذه القصة، وجمعها في مثل هذا الكتاب سماه البيان من قصص القرآن، قصص الأنبياء من غير أولي العزم. آسف، هذه في الأنبياء، هذه الثاني هذا واحد ثاني. الأول كان في قصة القرآن، الثاني في قصص الأنبياء من غير أولي العزم، غير أولي العزم الخمسة المعروفين. جمع قصصهم في هذا الكتاب الذي سماه البيان من قصص القرآن، قصص الأنبياء من غير أولي العزم. هذا الكتاب أراد به استخراج الفوائد والقضايا السلوكية والتربوية من قصص الأنبياء. كتب الشيخ رحمة الله عليه ترى تركز على الجانب العقدي، الجانب الدعوي السلوكي والفكري، هذا تركز عليه. أما مباحثة المسائل ومحكتها اللي تمحيصها فقهيا وخلافات أو عقديا وخلافات أو نحو ذلك اللي هي مدارسة كعلوم شرعية ومسائل، هذا لم يتعرض لها إلا لماما أحيانا، مثلا لو جت بعض الشبهات عند قصة معينة واستدل بها كثيرا بعض أهل الضلالة يعرج على الرد عليه والجواب عليها، لكن بما ينفع المتلقي، لأن لما أنت تخطب ولا تحاضر أو تخرج كتاب لعامة الناس ليس كما تعطي طلبة العلم. فهذا الكتاب الثاني جعله لقصص الأنبياء من غير أولي العزم، والكتاب الثالث جعله لقصص الأنبياء من أولي العزم، والرابع جعله للنبي صلى الله عليه وسلم. الله. هذا الذي جعله القسم الرابع للنبي صلى الله عليه وسلم قسمه عدد من الأقسام سيأتي بعضها إن شاء الله. فهذا الكتاب سلمك الله البيان من قصص القرآن، قصص الأنبياء من غير أولي العزم، كتاب لطيف يحسن الإنسان في بيته يعني يقرأه على أهل بيته لما فيه من الفوائد والعظات، وهو يركز على هذا، والكتاب الحقيقة وكل كتب إخراجها جدا رائع. شوف مثلا هذه مثلا قصة شعيب، شوف كيف يكتب القصة 19 شعيب، يذكر الآيات التي ذكر فيها شعيب والقصة والآثار الحديث فيها ذكر شعيب حتى تكتب القصة ويبدأ يستخرجك الفوائد والعبر والعظات فيها. هذا سلمك الله هي المشروع القسم الرابع أو الخامس اللي هو ما يتعلق بسنة النبي صلى الله عليه وسلم أو سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. قسم عدد من الأقسام، مثلا معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، بشائر النبي صلى الله عليه وسلم، سيرته، هذا الثمار ثمرات السيرة، هذا منها كتب قال هذا ثمرات السيرة النبوية، محبته، خصائصه، حقوقه صلى الله عليه وسلم بين الغلو والجفاء وبين الإفراط والتفريط. طبعا هو في هذا الكتاب أشبه ما يكون بعمل مرتب يعني تصلح دروس، لأنه جاء مثلا إلى محبته جعلها باب وبدأ يذكر المحبة وأنواعها وما هي شرط الإيمان وما هي لا سوى ذلك، ما هو الذي للنبي صلى الله عليه وسلم كمال الإيمان، أصل الإيمان وكمال الإيمان ونحو ذلك. ثم بدأ يذكر محبة الصحابة له، الحديث التي فيها الأمر بمحبته، الآيات في ذلك ونحو ذلك، كيف تعامل الصحابة مع محبته، ثم يذكر لك طرفي النقيض في محبته صلى الله عليه وسلم، الغلو في محبته والغلو في الجهة الثانية، يذكر لك في كل أمر في الخصائص الغلو في خصائص ونحو ذلك. تعرف بعض الغلاة يبالغون في بعض خصائص سلم حتى يوصل إلى حد الربوبية، يعني يكسبون وسلم ويضيفون عليه بعض خصائص الرب سبحانه وتعالى، هذا من الغلو. صحيح. وبدأ يذكر بعض هذه الأشياء والطرفين ويذكر ما عليه أهل الحق وأهل السنة في هذا الباب رحمة الله عليه، والكتاب في مجلد ضخم أيضا من إصدارات مكتبة الغرباء. هذا الله يسلمك في نفس السلسلة سماه البشارات النبوية، دروس وعظات وعبر. المراد بالبشارات النبوية البشارات التي بشر النبي صلى الله عليه وسلم بها، سواء بشر بها سلم أصحابه أو بشر أمته، كلاها بشارات. جميل. فهو يأتي إلى بشارة وطبعا أو بدأ بمقدمة بمعنى البشارة ما هي، وأن البشارة طبعا هو جعل في السلسلة بشارتين، من بشرة هذه بشارات النبوية، ثم جعل المبشرون بالجنة، ثم له كتاب ثالث المبشرون بالنار، كل البشارات جاءت بها هذه وهذه. البشارات النبوية ما بشر به سلم أمته ماذا سوف يضيجون إن كان كذا، إن طبقوا الشريعة، إن تبعوا سنته، إن كذا ونحو ذلك من البشارات. فجمعها في كتاب وكتب دروس وعظات وعبر، وهذا هو المقصد من جمع هذه البشارات وليس مجرد سردها، لأن المراد معرفة أننا إذا حصلنا ما أمر الله به ورسوله فإننا نحصل، هذا هو محل العبر والعظة. ويبدأ يدارس ويعالج بعض المظاهر الاجتماعية الموجودة المعاصرة مما فيها مخالفات تكون حائل بين هذه البشارات وبين تحقيقها. رحمة الله عليه فيها وله من المعالجة، يعني هو رحمة الله يذكرون من خطبه أنها كانت خطب سلسة يقبل الناس عليها ينتفع بها، وكان مثل يزدحم بهم رحمة الله عليه، رحمة الله عليه رحمة واسعة. طبعا هذه الكتب كتب الشيخ أبو إسلام تراها مما يصلح لأن تكون في البيوت لبعدها عن الجانب البحثي اللي يحتاجه طلبة العلم. هي أقرب للجانب الجمعي والاستخلاصي، يستخلص لك الفوائد والعبر، حيث إذا قرأتها في بيت عيالك يقرؤونها، أهل بيتك، أو أنت تقرأها عليهم تكون جاهزة، يعني شيء جاهز لك،
لصيقة بالوحيين يعني.
جدا، وهو هذا القصد منها، يعني أنها نقية من الحديث الضعيفة والموضوع ومن الإشكالات والجواب عنها رحمة الله عليه. هذا أيضا ضمن السلسلة سمى المبشرون بالجنة رجالا ونساء دروس وعظات وعبر رحمة الله عليه. في هذا الكتاب في المقدمة جاء بحاجة يعني لم يذكرها في كل كتب الماضية، وهي أنه قال أنه من المبشرات الرؤية الصالحة، وأنا يقول رؤيت لي رؤى وأنا رأيت رؤى، فبدأ يذكر بعض الرؤى التي رؤيت له وبعض الرؤى التي رآها مما فيها مبشرات، يعني فسرت أو أولت بمعاني طيبة مبشرة وذكرها. قال أنه بعض الفضلاء من أهل العلم أشاروا عليه بذكرها في المقدمة لأن مما بقي بعد النبوة كان بعثلنا في حياته يبشر الصحابة، فبعد وفاته ما بقي إلا الرؤية الصالحة يراها المؤمن أو ترى له.
صحيح.
وحتى الرؤية الصالحة، ولهذا عقد لها باب مسألة الرؤية لأن من المبشرات، عقد لها باب في مسألة إنه آدابها وأخلاقها وكيف يتعامل معها وبعض الأحكام الشرعية لها. المقصود كل من بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة فإنه ذكر في هذا الحديث بدءا بأبي بكر رضي الله عنه وبعده الأربعة الخلفاء ثم العشرة، وأتم كل من بشر النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة وقال له أنت من أهلها أو بشره بالجنة أو نحو ذلك، يأتي به وشيء من سيرته والحديث الذي بشر فيه وتداعيات هذا الحديث.
جميل.
رحمة الله عليه.
طيب شيخ، هل ذكر يعني الذين بشروا بصفاتهم ليس بأشخاصهم؟
بصفاتهم هي في البشارات النبوية.
جميل.
من فعل كذا فله الجنة وشيء من ذلك، مع أنه طبعا تراه له قرابة 40 كتاب رحمة الله عليه، يطرح مجموعة من الخطبة ومجموعة من المحاضرات ثم يأتي ويزيد ويضيف وينقح ويدعم ذلك بالتخريج والتوثيق ثم يخرجها في كتاب، والعادة أنه يجعل لها خطبه كان سلسلة القصص القرآني، سلسلة الحقوق المدرية، سلسلة وكذا، ويجعلها في عدد من القصص. ترى في المقدمة يذكر هذا كذا فكذا، لكن الجيد أنه يجردها من الناحية الخطابية اللي هي حتى لا تعرف أنها خطب،
يعني يعيد صياغتها،
هم إعادة بقدر ما يجرد في تعرف التطعيمات أيها الناس وهكذا، تصبح في حال الخطبة لما تلقيها.
صحيح.
لكن حال القراءة تجردها من ذلك، تبقى كتاب لك رحمة الله عليه. هذا في الصحابة رضي الله عنهم، هو يقول أنه لما رأى بداية الانفتاح الإعلامي ووجود التطاول على الصحابة بدأ ينتشر انتشارا ما كان يتصور مثله، وكثرت القنوات التي فيها طعم في الصحابة، والتي أكثر ما يؤذي هو توجههم إلى البث الشبه هذه إلى أهل السنة، ومحاولة زعزعة مكانة الصحابة من قلوب عامة المسلمين بسبب بعض الشبهات التي تثار من مواقف وحدات حصلت كما لا يخفى. أراد، وهذا شيء مهم يا أخي، طبعا من الأشياء المهمة اللي لابد يعني يتنبه عليها الناس، أن ترى بعض القضايا المسلمات عندنا نترك أو الكلام عنها ونهجرها لأنها مسلم، مع أن ترى تحتاج إلى تأكيد لأنها من الأصول اللي لابد تثبت. ترى حتى الأولاد لابد من تأكيد مسألة حب الصحابة لهم دائما، حتى نحن نحتاج إلى تذكير مرة أخرى، الصحة صح مسلمة عندنا ومقررة وثابتة، لكن التذكير بها لابد يكون. هو رحمة الله عليه أراد في هذه السلسلة أن يبين منزلة الصحابة ويؤكد على علي منزلتهم وبيان فضلهم جملة، هم ذكرهم جملة، شو قال؟ الصحابة رضي الله عنهم رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، حبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. فتحت في هذا الكتاب جمع ما يتعلق بالصحابة سواء في حبهم وما يجب لهم رضي الله عنهم والأمر الله ورسوله بمحبتهم أو العكس من ذلك، وبين طرفين النقيض وناقش الاثنين ما بين النواصب وما بين الروافض، وناقش الاثنين بطريقة تسهل خاصة الشبهة الدارجة التكثر اللي تطرح بكثرة رحمة الله عليه. والكتاب قدم له أخونا الحبيب فضيلة الشيخ علي بن حسن عبد الحميد الحلبي، الشيخ العالم المشهور الأردني وفقه الله. هذا أيضا سلمك الله من ضمن سلسلة كتبه ومحاضرات التي ألقاها، وهو كتاب سماه مداخل الشيطان على الإنسان. طبعا مداخل الشيطان ترى في كذا كتاب عندنا، وفيه رسالة علمية في مجلدين طبعت عنوانه عداوة الشيطان للإنسان، جدا مهمة، لكن تلك تبحث في القضايا في مباحث شرعية، مسائل كمسائل، يا مثلا الوسوسة يأتي مثلا الوسوسة باب مداخل الشيطان، لكن ما يتعلق مثلا بوسوسة الوضوء كأحكام شرعية فقهية هذا ما يتعرض له هنا تلك المباحث أو تلك الرسائل تتعرض لها. أخونا رحمة الله عليه أبو إسلام الشيخ أبو إسلام قام في هذا الكتاب وحاول أن يجمع ما ورد في الكتاب والسنة مما هو مدخل للشيطان، الجهل مدخل، الغضب مدخل مثلا ونحو ذلك يدخل مداخل الشيطان، وكيف جاء الشرع بعلاجها، وهذا هو المهم كيف تعالج مثل هذه المداخل وتسدها على الشيطان. طبعا من الأشياء المهمة في هذا الباب معرفة كيف لا تجعل للشيطان عليك سبيلا، المداخل يعني هذه سوف يدخل منها، لكن أنت كتحسين لنفسك كيف يمكن تحسن نفسك، عرج في باب أخير إلى هذا النقطة المهمة رحمة الله عليه. والكتاب السبو ترى سلس جدا يصلح طبعا قراءة حتى للشباب والنساء وغيرهم. طبعا هذا أيضا سلسلة جاءت تحت سلسلة الإصلاح، كان عنده سلسلة أصلح قلبك أصلح لسانك أصلح معاملاتك، يعني كان جاء لكن ما خرج منها إلا فيما أعلم يعني إلا إصدارين، الأول سماه كيف تصلح قلبك، وإصلاح القلوب ترى من الأشياء العظيمة جدا المطلوبة شرعا، وسائل إصلاح القلوب من الكتاب والسنة، مسألة القلوب وما يتعلق بها في إصلاحا هذا من ينبغي أن يتعاهد المؤمن في قلبه. هو قال إن وجدت أنه أكثر من فرط الناس هو في هذا الباب، مع أنه لو صلحت القلوب، لأن القلب هي قال عليه وسلم ألا إن في الجسد مضغة لو صلح الجسد كله صحيح. ألا وهي القلب، فقال لو اعتنى الناس بهذا القلب وباللسان سيأتي قال صلح شيء كثير. فهو قام في هذا الكتاب وهي عبارة عن خطب ألقيت بذكر ما يصلح القلوب مما ورد في الكتاب والسنة رحمة الله عليه.
والله شيخ هذا يعني الواحد يستفيد من سيرته في جدية إعداد الخطبة.
هذا سلم
الله إنها تخرج ككتب يعني.
هذا مثال عندنا على استثمار المشاريع الدعوية، الخطبة منبر عظيم جدا، استثمار للدعوة في الخطبة ثم كيف تخرج علما باقي. الخطب ربما ما يطلع عليها كثير من الناس، مع أنه ترى الشيخ له ترى مقاطع في اليوتيوب وله لقاءات كان يخرج فيها في بعض القنوات رحمة الله عليه، لكن الكتب هذه ترى هذا مستودع للعلم، سيبقى ما جمعته، وربما كان أحيانا الجمع نفيس وعالي لأنك جمعت وتعبت ونسقت بين العلم، وليس والجمع أصلا من غايات التأليف صحيح. لكنها لو طبعت كما هي كان قلنا أنها فرغت، لكن ليس الأمر كذلك، بل هي خط يد تأليفه وهو كان يضيف بعد ذلك وينسق ويحذف ويوثق المعلومات الباقية اللي هي محلها الكتب هذه صحيح. رحمة الله عليه صحيح. هذا الثاني كيف تصلح لسانك، شوف كيف تصلح لسانك، طبعا هو بس كاتبين تحت وسائل إصلاح القلوب، هي وسائل إصلاح اللسان من الكتاب والسنة، بس هذا كتاب لطيف مسألة إصلاح اللسان، وذكر انه اللسان وذكر قصه جميله جدا عن لقمان احد قيل ان لقمان قيل له مولاه قال له اذبح شاته فذبحها فقال له ائتني باطيب مبغتين فيها، فجاء له بالقلب واللسان، ثم امره اليوم الثاني قال اذبح شاه فذبحها قال ائتني باخبث مبغتين فيه او فيها في الشاه، فاتى بالقلب واللسان قال سبحان الله طلبت منك اطيبها واخبثها هو القلب واللسان، قال هذاني لو صلح كانوا من أطيب ما عند الإنسان، ولو خبث الباقي. فالمقصود أنه في هذا الكتاب حاول أن يذكر، طبعا في المقدمة ذكر آفات اللسان وأنه صغير جرمه عظيم جرمه وخطره خطورة اللسان بين، لكن كيف نصلح هذا اللسان، آفاته ما هي، معالجة الكذب والنمو الغيبة ونحو ذلك، أو حتى الكلام على الله بغير، هذا من أعظم الآفات لللسان ونحو ذلك، كيف يمكن الإنسان يصلح لسانه بطريقة جدا سلسة رحمة الله عليه. والإصدارات هذه كلها من إصدارات مكتبة الغرباء بالأردن، طبعا هي كانت له. هذا أيضا لشيخنا عزيز فاضر رحمة الله عليه، فقدناها أيضا أسبوع هذا الماضي، وهو فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عبد الله بن مسلم القرشي رحمة الله عليه، في قبل حوالي 3 أيام من 3 تقريبا في مسجده بعد أن صلى العصر واستدار على الناس واستغفر، وإذا به يسقط مغشيا عليه ميتا في صورة أظن تناقلها الناس، وأظن كل الناس تقلوها في تويتر والفيس وفي الواتساب وراها الناس. هو هذا صاحب هذا الكتاب، هذه رسالته العلمية التي قدمها ورسالة الماجستير التي قدمها في جامعة أم القرى، وهو كان في كلية الدعوة وصول الدين في جامعة أم القرى، وهو أستاذ فيها، أستاذ مشارك في قسم الدعوة والثقافة الإسلامية في جامعة أم القرى، وأظن صار عميد في آخر شيء، كان عميد القسم كأني سمعت ذلك. هذه رسالته العلمية رحمة الله عليه، كان عنوانها تربية النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه رضوان الله عليهم، هو يقول أن من أعظم الخلل الموجود اليوم عندنا في قضايا التربية دخول النظريات الحديثة المستوردة من أوروبا وغيرها التي زاحمت النظريات الشرعية. طبعا النظريات الشرعية يقول للأسف الكتابة فيها ليست بالمستوى المطلوب لتبني لك رؤية كاملة في قضايا التربية، وحصل خلط بين موضوع التربية والتعليم، وظن أن التربية هي التعليم، ولهذا الناس أهملوا التربية بحجة أنهم يتعلمون في المدارس، وهذا أكبر غلط. ولهذا في الباب الأول أراد أن يبين أن التربية شيء والتعليم شيء آخر، والتعليم لا يأخذ إلا جزء يسير من التربية. التربية عام، التربية هي إعطاء كل شيء للمتربى المربى من مبادئ وأصول وأخلاق وتعاملات وحتى مواهب وغيرها. أما التعليم لا، عبارة عن شيء محصور في زمن معلوم بمواد معلومة، يعني لا أقل ولا أكثر ولا أكثر. قال الخلط بينهما ولد عندنا اتكالية على التعليم وإهمال التربية. قال أحسن نموذج عندنا بشري ظهر على الإطلاق هو تربيته صلى الله عليه وسلم لأصحابه. قام وجمع قرأ الكتب الستة وشروح الكتب الستة واستخرج منها وكتب التفسير وكتب الحديث وما يتعلق بها بتربية سلم لأصحابه، وبدأ يقسمها تقسيمات رائعة جدا، بحيث يتنع سلم كيف رباهم، مثلا كيف رباهم في العبادة، تربيته على العبادة، تربيتهم في المعاملات، تربيتهم حتى الأسرية، تربيتهم حتى الجسدية، حتى مسألة الغذاء والنصبه وتقوية الجسد والرياضة على ماذا كان يحضهم، حتى مسألة العقيدة كيف ربهم عقديا، تأسيسا وتأكيدا، تأسيسا دعوتهم للإسلام يعني وبيان لهم، وتأكيدا ما كان مستقرا عنده وكيف كان يرسخ مبادئ العقيدة فيهم صلى الله عليه وسلم. هذا الكتاب فيه بحث ماتع جميل جدا، وخاصة أنه سرد لنا مجموعة كبيرة جدا من القضايا التربوية له صلى الله عليه وسلم في هذا الكتاب. الكتاب من إصدارات مكتبة دار المنهاج بالرياض وفقهم الله.
طيب أستاذ لك فاصل.
نعم
أعزائي المشاهدين، فاصل قصير نعود إليكم، فابقوا معنا.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال.
اقرأ، إنها أول كلمة نزلت من القرآن الكريم على قلب النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. إن الأمم القارئة هي الأمم القائدة، لأن القراءة والمعرفة تطرد الجهل والتخلف والخرافة. وقد بلغ حب العلماء للقراءة مبلغا عظيما، قيل لأحدهم عند موته: ما تشتهي؟ قال: النظرة في حواشي الكتب. وقد أظهرت بعض الدراسات أن حوالي 70% من معلومات الإنسان يحصل عليها عن طريق القراءة، ويتعلم الباقي بالاستماع والتجربة وغير ذلك. ولكي تكون قراءتك واعية، فابدأ بالمرحلة التأسيسية، حيث تنتقي كتب أهل السنة التي تضمن بها سلامة العقيدة. وإذا قابلتك مصطلحات غامضة، فاسأل عنها العلماء. ولدفع النفور من القراءة، ابدأ بالكتب السهلة قبل الصعبة، وبالمختصرات قبل المطولات. ولدفع الملل، استرح وأرح عينيك وتحرك بين الحين والآخر، ويمكن إذا مللت من كتاب أن تقرأ في غيره. ولدفع شرود الذهن، عليك بالصبر والمجاهدة والبعد عن المؤثرات الخارجية، واستخدم الترقيم والتلوين لتمييز العبارات المهمة، واكتب الحواشي والتعليقات، ولخص الكتاب، واستفد بما تقرأ لتكون ممن قال الله فيهم:
الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا.
أعزائي المشاهدين، عدنا إليكم بعد هذا الفاصل القصير. نعود إلى السؤال التفاعلي لهذه الليلة، الذي يقول: هل تضع خطة سنوية للقراءة؟ استعرض بعض الإجابات التي وصلتنا على صفحتنا في الفيسبوك.
نعم.
العمير عبد القادر يقول: في رأيي الخطة تكون منهجية بدون تحديد مدة، كان يقرأ مثلا كتب العقيدة ليتعلم عن من يأخذ الدين هو لمن سيقرأ.
طب ما تنتهي كتب العقيدة؟ ما تنتهي.
نعم،
يعني إذا خليتها مفتوحة ما تنتهي معك. يعني لو كان هناك بحث تنهيه أو شيء كان معقول، أو كتب فلان أقرأ كتب العقيدة لشيخ الإسلام أو لابن القيم أو مثلا، معقولة.
وحتى هذا يحتاج فيها لأن يضع مدة عشان يقسم مثلا الصفحات أو يقسم المواضيع.
جيد، لكن
ماذا يعني الخطة بلا تحديد مدة؟ يعني ليست خطة،
طبعا هي ليست المدة ليست لازمة، يعني إلا الكلام وين المدة تحديدها هو نوع من الدافع لك أنت يلي تضع الخطة. ما حد هيرزمك يعني لو عديت الخطة، لو كنسلت الخطة ما حد هيقول لك لا. الأمر واسع، لكن الكلام شيء من الدافع تلزم به نفسك حتى تلتزم، يعني لا قول
شيء من محاسبة النفس أيضا
تقريبا.
محمد بن علي يقول أنا أجعل الخطة شهرية لأنها قريبة المدى والسنوية بعيدة المدى.
جميل، هذا جميل، فكرة معقولة.
أم عبد الله تقول وددت لو أفعل لكنني من النوع السيء في اتباع الخطط ولا أستطيع تنفيذها كليا أبدا.
والله أحيانا الفوضى طيبة.
زيد يقول توقفت ولا
بعض الناس قلت أول كلام قلت بعض الناس الخطة لا تنفع لهم، لأنه في ناس فعلا لو وضع خطة لا يمكن ولا تصلح له الخطة أصلا، لأن الخطة هي مقيدة أكثر من كونها تاركة له، لأنه تتركه ما شاء الله يقرأ لكن تؤطره مشكلة.
زيد يقول توقفت ولا أدري كيف أعود، لدي مكتبة جيدة وجهوني بارك الله فيكم.
والله عد والعود أحمد، أنت ما لك موجه نقول لك عد، عشان نقول لك يعني جزاك الله خير، ولن يملك العودة إلا نفسك، تجرها جرا إلى العودة.
عادل يقول نعم تحديت نفسي بأن أقرأ 50 كتابا من بداية شهر أكتوبر إلى نهاية نوفمبر.
ومتى يعني كم شهر؟
يعني أبو شهرين.
جيد، بليتك إن شاء الله بالعربي يا أخي اسمه إيش، حسن ولا
عادل؟
عادل، جزاك الله خير. شهرين 50 كتاب طيبة، لكن يبقى ما هم 50 كتاب.
مصطفى يقول مع الأسف الشديد لا. مولود يقول أفضل طريقة الخطة الشهرية.
جميل، هذا لا اللي قال عنها في خطة.
أحمد علي أنا أيضا يقول لك لا.
والله عندنا أكثر من لا.
أي.
طيب جميل، أنا أخشى أن يقولوا لا ما في خطة لأنهم أصلا ما يقرؤون، أنا أخشى من ذلك. أو أن القراءة بالمزاج يعني وقت ما يلا الله يسهل، هذا ترى غالبا هذا لا أصلا لا يضع خطة، لكن اللي لا اللي عنده هدف معين يريد يصل إليه أو سيضع خطة. فقلنا لك المقصود بالخطة أن تكون جانب تحفيزي وفيها شيء من المحاسبة حتى يراجع حتى لا يضيع عليه الوقت. لا قول أكثر. أما الخطوط العريضة اللي ذكرناها، ترى مثلا الخطوط العريضة مثل ما ذكر مثلا واحد من الإخوة قال أنه أجعل لي 5 كتب منهجية لحق الدراسة و5 القراءة، ترى هذا جيد. يعني مثلا الذي يلتزم عند شيخ بدراسة بعض المتون، ترى من أفضل ما يكون من الخطة أن تحافظ على ما تقرأه وتتقنه وتجعل غالب الوقت له وتلزم شيخك، لأنه ربما الشيخ أراد إرسال الطالب إلى هدف معين فيعطيه جدول للقراءة، يعطيه أشياء يقرأها مضيفة. لو هو وضع خطة خارجية غير القراءة ولا استدبر ذلك، ترى يخسر خسارة كبيرة جدا. هذا مثل اللي يستدبرون القراءة اللي في الجامعة والكليات بحجة أنه تصريفهم عن الدروس التي في الجوامع مثلا، ترى هذا غلط كبير. صحيح. الذي يؤخذ في الكليات والمعاهد والجامعات الشرعية ترى فيها خير كبير، المفروض تجعلها هي الأصل، لأن أنت جالس فيها 4 سنين، 4 سنين هذا بكالوريوس أقل شيء.
نعم.
الذي في الخارج المفروض يكون داعم للذي في الداخل تدرسه، وبهذا التصريح بالطريقة لن تجد تنافر أبدا. من الخطوط العريضة تجعل لك مثلا كتاب مطول، هذا لازم في السنة تقرأه، والباقي كتب مفرقة يعني لك ذلك. هذا كنا حتى المحاضرة اللقاء الماضي. من الخطوط العريضة أنك تستوعب شروح المتن الواحد اللي تقرأه أنت، حتى لا تقول والله ربما كان في هذا الشرح أو ذاك بعض المسائل ما وقفت عليه ترى، أو لا تتخطى بعض المتون بحجة أنك إنك يعني لا، اقرأها واقرأ الشروح اللي عليها. استخلص خاصة أنت إذا كان المتن معروف يعني مشهور معروف واستوعبت مسائله، ترى ما باقي الإضافات تحتاجها قليلة يعني ليست بشيء.
صحيح.
التركيزك على الكتب المساندة والشارحة والمعينة لك هذا ممتاز جدا، هذه محاور الانطلاق لك في مسألة القراءة، ونسأل الله أن يوفق الجميع. طبعا بعض الناس عنده أنه دائما يقرأ الجديد فيقول لك تعرف أقرأه دائما، ترى هذا صعب جدا. مسألة متابعة الجديد وقراءة الجديد على الدوام ترى هذا صعب جدا، ربما كان في القديم بعض القديم أنفع بكثير للقارئ ترى من الجديد، خاصة الجديد الذي تريد أن تستكشافه وتحتاج قبلها إلى آلة تكون عندك تمحص بها الجديد لقراءته. والمغامرة في مثل هذا الباب تراها مجهولة العاقبة، يعني لا ينصح بالمغامرة في مثل هذا الباب، ونسأل التوفيق للجميع. هذا سلمك الله من الكتب الماتعة. طبعا أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر العباد ابن العلامة المشهور الشيخ عبد المحسن العباد، هذا عرضنا له الحلقة الماضية كتابه الجليل فقه الأسماء الحسنى هذا، وذكرنا سبحان الله هذا الكتاب والآن خرج معنا، وهو كتاب جليل أصلا كان عبارة عن حلقات أذيعت في ذات القرآن ونفع الله بها وطارت كل مطار، ثم فرقت وطبعت، وكان سماحة شيخنا العلامة شيخ عبد الدين باز رحمة الله عليه ممن حثه على طباعته وإخراجه للناس حتى يستفيد منها الناس، وفعلا طبعت في 4 مجلدات وأجزاء، كان الأول للذكر والثاني للدعاء والثالث للأذكار اليوم والليلة والرابع في الأدعية عن الأنبياء وغيرهم. المقصود أنه أخرجها وترجمت لعدد من اللغات، والعجيب أنها كمادة أخذت وألقيت في إذاعات أخرى بغير صوت الشيخ، ألقاها ناس آخرين، وهذا الحقيقة من البركة، إن وفق الله العبد بأن جعل له ما أخذه من علم محصول ينتفع به الناس ويخرجه كنتاج علمي، هذا ترى هذا من الدليل على بركة العلم الذي طلبه، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياه من المخلصين والنافعين.
طيب شيخ حنستاذنك، عندنا مكالمة دولية.
نعم.
معنا الأخ عبد العالي من ليبيا، تفضل أخ عبد العالي، الشيخ اسمعك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ عبد العالي أدخل صوت التلفزيون واسمعنا من الهاتف.
شيخ شخباش
انت. السلام ورحمة الله. حياك السلام. حياك تفضل.
أستاذ الشيخ، كيف أصل لأهدافي وكيف أحقق الأهداف
تحقيق الأهداف في خطة القراءة يعني؟
أي
طيب، في سؤال ثاني؟ شكرا،
جزاك الله خير. أنا نجعل آخر إن شاء الله نجيب عليها.
طيب تفضل.
طبعا أقام أخونا حبيب فضيلة الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر العباد بهذا الكتاب الجليل، هو كما فعل في غيره في الكتاب الآخر أراد بيان فقه الأدعية والأذكار. الناس ترى تذكر الله وتدعوه، لكن المشكلة في عدم فهم المراد منها، معانيها ما هي، لماذا هذا الذكر بالذات في هذا الموطن مثلا اللي هي الذكر المناسبات والأحوال، لماذا في هذا الذكر محله؟ هو وفقه الله قام وبدأ يجمع هذه الأذكار والحديث والأدعية ويشرحها دعاء دعاء وذكر ذكر، يبين معناه، يبين ما فيه من اللطائف، يبين بعض الأحكام الشرعية المترتبة على هذا الذكر، يبين لو كان في لو هناك أدعية أخرى مما يدخلها بعض الناس، يبين خطر ذلك وأنها مخالفة للمعنى الصحيح، بعض الإدخالات يدخلها بعض الناس ليارة ألفاظ معينة أو شيء من ذلك، يبين تنبيه كتنبيهات، ومع ما فيها من بيان قضايا العقدية والتربوية والسلوكية والقلبية، وهذا شيء عمل جدا جدا رائع، وأخرجه في هذا الكتاب العظيم الضخم كما ترى من إبرازات مكتبة دار المنهاج بالرياض، وقد أحسن وغاية الإحسان، يعني ما شاء الله تبارك الله، يعني هم ناس إذا اجتهدوا على كتاب يعني يمتعوك إمتاع بمعنى الكلمة. شوفها مثلا معنى التكبير وبيان مدلوله، الناس يقولون الله أكبر يا كثر ما يقول، ما معناه مدلوله وأين تقال أصلا، وإذا على مواضع المشروعة وهل هي مطلقة ولا لا، ونحو ذلك. يعني وفقه الله والكتاب قلت لك جمع 4 أجزاء اللي كانت طبعت قديما في هذا المجلد الضخم، وهذا المجلد الضخم ترى في أكثر من 1100 صفحة تقريبا مع إخراج وإبراز مشكول بالكامل وجدا رائع، وفقه الله، ونسأل الله عز وجل، يعني نحن نتمنى من الشيخ عبد الرزاق إن شاء الله تصله رسالتي ألا يتوقف عن التأليف، لأنه الحقيقة تأليفه مباركة ونافعة لعامة الناس. هذا الكتاب على فكرة، يعني لأن دائما نسأل هذا السؤال، هذا الكتاب يا إخوة من الكتب اللي تصلح في البيوت ولا تغادر البيوت، هو والكتاب الآخر اللي هو فقه الأسماء الحسنى أيضا، لأن أصلا الأدعية والأذكار مما يحتاج لها على الدوام أصلا،
صحيح.
والناس يحتاجون بيان معناها دائما، وتريد تربي أولادك وأهل بيتك على معرفة معانيها حتى تستحثهم ويحرصوا على هذه الأدعية والأذكار، ما يفرطوا فيها، بيان المعاني دام إذا عرف الناس ترى دام ما جهلوا، لو عرفوا معانيها العظيمة ترى ما فرطوا فيها،
صحيح.
هذا أسلوبه سهل جدا، وأصلا كان حلقات تلقى، فلو أن هذا كتاب يصلح في كل بيت ويصلح حتى توزيعه على الحجاج والمعتمرين، وليت أحد يفعل هذا، وإن شاء الله أنه يكون فعل هذا. هذا أيضا ترى في نفس الباب، وهو أصلا كان عبارة عن مجموعة من الخطب في بيان ركن عظيم من الأركان العظيمة في الدين وهو الصلاة. طبعا جمع هذه الخطب ونسق بينها وأضاف أشياء مما يتعلق بالكتاب، لكن الموضوع ما هو؟ تعظيم الصلاة، لاحظ تعظيم الصلاة، لم يتطرق إلى مسائل جزئية في الصلاة أو أحكام شرعية في الصلاة، لا لا لا، هذا مكانه كتب الفقه والدراسات الشرعية. هو أراد الآن يقول لماذا عظمة الصلاة خفت في قلوب كثير من الناس، سواء ممن تركها أو ممن يأتيها لكن لا يهتم بها ولا أثر لها ولا يعطيها حقها. ليش؟ هو أراد أن يبين الأسباب ما هي والعلاج لذلك، وذكر في عدد طبعا الخطب جردت من 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 كونها خطبة إلى كونها دروسا. مثلا الطمأنينة في الصلاة.
جميل.
الطمأنينة في الصلاة مما لا تتأتى إلا مع استشعار عظمة الصلاة، ولا ما تتأتى، هذا مثاله. وأتى في كل باب بما ينفع الناس في هذا الباب. الكتاب ترى مجلد لطيف جدا كما تلاحظ، وهو أيضا من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر من إصدارات مكتبة دار المنهاج، وفقهم الله. هذا أيضا رسالة علمية باذخة جدا وماتعة في الحقيقة. يعني تقولي دائما ليش أنت تعجب رسالة علمية؟ يا أخي بعضها لا تستطيع إلا أن يعني تعطيها أحسن ما تملك من أوصاف الثناء، لأنها تستاهل مما بذل فيها من علم وتعب، وقرب لك كثير من العلوم. وقلت لك إن أعطي الإنسان ملكة عقلية وعلمية، رصيد علمي شرعي، وأعطي نفس وجلد في التتبع، أهم شيء التتبع والقاء والاستقراء، أبشر بالبحث، يأتي لك بحث ماتع لا تستغني عنه. أو قل لا بد من قراءته لمن قرأ، لمن دخل هذا الباب أو هذه المسألة أو نحو ذلك. أما اللي والله قص ولزق وروح إلى جوجل وطلع على ذا، هذا ما يصلح. المقصود هذا أحد البحوث العلمية، رسالة علمية، رسالة دكتوراه ماتعة بمعنى الكلمة. وهو له ترى سابق تجربة، وعرضنا كتابه في هذه الحلقات. كتابه طبعا هو متخصص في الفقه، عن القواعد الفقهية. كتابه كان في الماجستير القواعد والضوابط الفقهية عند الشيخ الإسلام تيمية في مجال الأسرة، هذا الذي سبق ماجستير، وطبع الكتاب وأثني عليه وعرضنا به في مثل هذا البرنامج. اليوم عندنا هذا الكتاب العظيم الجليل في هذا المجلد الضخم اللي هو أكثر من 1000 صفحة تقريبا، ورجع إلى قرابة 900 مرجع تقريبا في هذا البحث، وأثني عليه. وشيخنا العلامة الشيخ عبد الله بن عقيل في الكتاب أثنى وأطرى عليه جدا، والكتاب من الكتب التي حادت 100% كدرجة في المناقشة مع التوصية بالطبع، وهتر قليل وصل 100%. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور محمد ابن عبد الله ابن عايد أو عابد الصوات أو الصوات، وفقه الله في هذا البحث الماتع، قام وألف هذا الكتاب سماها القواعد والضوابط الفقهية عند الإمام ابن القيم في العبادات. إيش فعل؟ أتى بكتب ابن القيم كاملة المطبوعة، ويقول حتى بعض المخطوط، وغالب المخطوط كان وريقات يعني ما كان شيء كبير، لكن أتى لها وذكر مثلا في الفهرس، وقرأها بالكامل، واستخرج كل ما كان قاعدة نص عليها ابن القيم رحمه الله في كتب، استخرجها بالكامل قواعد من كل الكتب، وما يظن من كلامه أنه قاعدة أيضا استخرجها كلها بالكامل. طب هذا الاستخراج الأول، ثم أتى لهذه القواعد ومحصها، فكل ما كان يتعلق منها بالعبادات استخرجه وجنب الباقي، يعني هذا الفرز الثاني الآن، ما يتعلق بالمعاملات والجنات كله أفرزه، هذا الفرز الثاني. الفرز الثالث، هذه القواعد التي استخرجها وما يظن أنه قاعدة بدأ يفرزها، ما هو منقول ابن القيم لها يعني كقاعدة نقلها من كتب غيره، وما هي التي نص عليها ابن القيم يعني من نسجه هو وعبارته، ثم ما هو ليس بقاعدة، ما بعض القواعد بقواعد فقهية وضوابط فقهية، لا إنما هي قواعد أصولية تقاسيم فقهية، هذه كلها استبعدها. هذا الفرض الثالث أيضا لها. بعد هذا الفرض كله جاء إلى هذه القواعد ورتبها، وإذا به يستخرج لنا خمسة أصول أو فصول رتب على القواعد، جعلها القواعد هذه مثلا قواعد في النيات، قواعد في اليقين والشك، قواعد في التيسير، قواعد في المصلح، قواعد في التابع، هذه خمسة قواعد. أدرج كل القواعد في هذا مما يتعلق بالعبادات في هذا الباب. أما الضوابط فرتبها على الأبواب الفقهية، باب الصلاة، باب كتاب الطهارة مثلا، ثم حتى تحت كتاب الطهارة مثلا القواعد الضوابط المتعلقة بأبواب المياه ذكرها لك، ثم لما يأتي عند القاعدة يبين لك معناها، يبين لك دليلها، وهذا الدليل الثاني اللي هو ذكر الدليل مما أتعبه جدا، لأنه يقول غالب القواعد التي وجدناها تحتاج إلى استنباط دليل، فاحتاج إلى قراءة كتب التفسير وحديث واستخراج ومعان كثير جدا، حتى استخرج لكثير من القواعد أدلة ربما لا يظفر بها الباحث إلا في مثل هذا الكتاب.
عجيب.
وهذا ترى هذا من فوائد مثل هذا الكتاب، لما يأتيك إنسان بشيء جديد لا تجده في الكتب، ترى هذا من مزايا مثل هذه البحوث. وبعد الاستدلال يأتي لك بتطبيقات القاعدة، والشيء الرابع مستثنيات القاعدة إن كان لها مستثنيات ولا تركها. طبعا هذا كله طبعا تطبيقات، وكان يحرص على ذكر التطبيقات وحتى لابن القيم الفروع اللي ذكرها ابن القيم تحت القاعدة، ثم بعد ذلك يذهب لبعض الفروع ذكرها شيخه شيخ الإسلام لأنه هو نفس المدرسة، ثم بعد ذلك وجد يعني في الكتب الأخرى يذكرها مع بعده. وهذا الحقيقة أنا كان حط يدي على قلبي لحاجة واحدة، لأنه بعض الإخوة الباحثين هداهم الله لما يأتي لبعض المسائل الفرعية، يعني البحث ليس مقصودها، هي ليست مقصودة في البحث، ما هو بحثك أنك تبحثها الخلاف والدليل، لا ليس بحثها. كحاط يدي على قلبي لما قال إنه المسائل التي اختلف فيها العلماء من الفروع المذكورة لن أتعرض للخلاف، وإنما فقط سأذكر أنه آل اختلفوا فيها فقط، والله ارتحت. هذا رجل يعرف كيف يكتب وماذا يكتب إذا انتقى.
صحيح.
هذا جزاه الله خير، وفر علينا باب كبير من الجهد. بعضهم ينفخوا الكتب يعني في مثل هذه الاستطرادات، تشعرون أنه بر البحث تماما، ما هو لتضخيم للرسالة.
صحيح.
وفقه الله، الكتاب ماتع بمعنى الكلمة. وطبعا أخواننا جزاهم الله خير ترى في هذا يعني هم أحسنوا لما يعني حرصوا جدا على بيان القاعدة. شوف القاعدة مثلا، شوف أنا هذا مثال، شوف هذا القاعدة يذكر لك القاعدة ثم يبدأ شرح القاعدة مطلب الأول، لاحظ، وحتى المعاني لو اختلفوا في معناها يرجح لك المعنى ويذكر لك مسائل تتعلق بها إن كان فيها وتطبيقاتها ونحو ذلك. وفقه الله، الكتاب في مجلد ضخم من إصدارات مكتبة دار المنهاج بالرياض. هذا أيضا سلمك الله رسالة بالغة ومات. أنا أعجبني بعض الإخوة المتابعين قال إني راسلني قال كل الكتب والرسائل اللي قلت عنها أنها متميزة بالغة وكذا، قال جمعتها واشتريتها وقرأتها. وفقه الله، والحقيقة يعني هل جزاء الإحسان إلا الإحسان الذي يحسن؟ ترى نقول له أحسن، وهذا ترى غاية ما نملك له مع الدعاء ودلالة الناس على مثل هذا الخير. نحن نريد الإخوة كلهم ينتفعون بالخير الذي في مثل هذه الكتب وينتفعون بها، يعني الكتب التي أتعب على أصحابها ونعلم ما فيها من العلم والإجادة والجودة طبعا يشاهد بها لابد.
صحيح.
هذا مثال آخر عندنا، بحث ماتع ضخم جدا، وهو أوائل من كتب، تخيل من أوائل، هذا يعتبر عندنا البحث الأول الذي كتب في هذا الباب مع شهرة الطائفة هذه وما يتعلق بها من مسائل. وترى من العجائب، بعضهم يظن أن الموضوعات انتهت وأن استوعبت ترى في البرسائل، ترى لا، لكن المشكلة وين؟ ترى عدم سعة الاطلاع هي اللي تكشف لك جوانب الخلل والحاجة إلى البحث والكتابة. ما تقرأ يجي يتصل عليك يا شيخ أعطيني رسالة، أعطيني عندك مخطوط، أعطيني، ما في أعطيني، ما حيتصدق لك بالموضوعات. هو لو في رسالة ممتازة وموضوع ممتاز يعني أنا بعطيك إياه، أنا بأخذ وأنا بكتب. المقصود أنا بس نصيحة لإخواننا أنهم لا يطلبون صدقة من أحد، ألا لكن لو واحد جاب عدد من الموضوعات عن بحث أخرجها وقراءة قال والله أنا عندي من هذه البحث كلها تحتاج إلى بحث، ممتاز، هذا تشارك الرأي وتأخذ وتعطي معه حتى يظهر يعني ما أيهم يقدم. أما اللي لا أعطيه ما يصلح. هذا مثال، لاحظ عنوان الكتاب الرسالة العلمية هذه، النصب والنواصب دراسة تاريخية عقدية. موضوع النصب طبعا الصحابة أو آل البيت ظلت فيهم طائفتان، غلو ما بين غلو وإفراط وتفريط، غلو وجفاء، عندنا الرافضة وعندنا النواصب، هؤلاء يقدسونهم ويعظمونهم وهؤلاء يبغضونهم نسأل الله العافية ويحاربونهم ونحو ذلك، أو يكفرونهم، في نواصب مكفرة أيضا. طبعا وأهل السنة وسط يحبونهم ويوالونهم من غير غلو وسط. المقصود هذه الطائفة على أنها ظهورها قديم، لكن تخيل وهي مذكورة ترى في الكتب عموما يعني، لكن جمع المسائل المتعلقة بها مع دراسة علمية ترى ما في كتاب في هذا الباب. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور بدر ابن ناصر ابن محمد العواد وفقه الله، صاحب قلم مجيد وباحث مجيد، قام وجمع بين علمين، شوف، تاريخية عقدية، ترى هذه الدراسات التي تجمع بين فنين وعلمين مرارا كررنا، إن وقعت في الطالب علم جاد ومجد ترى أبشر بالخير، يطلع عندك بحث ماتع. ومر معنا ترى بعض الأبحاث تجمع بين قضايا عقدية وقراءات ونحو ذلك، هذا جمع بين قضية تاريخية وعقدية، ودرس جمع قال شوف لاحظ جرب ما يتعلق بهذه القضية سواء كتب تاريخية أو كتب عقدية أو كتب حديث أو نحوها، وبالذات في قضايا الجرح والتعديل، وجاء وبدأ أول شيء في تقعيد مسائل النصب معناهما وقواعده ومن هو الرمي بالنصب ونحو ذلك، وبين متى يقال عنه نصب أو لا. ثم لاحظ مهم الجانب التاريخي، أكثر من 200 صفحة بين كيف بدأت الفكرة ونشأت وكيف انتقلت في البلدان، في البلد الفلاني ظهر كذا كذا، من أول من أظهرها وألف فيها وكيف انتشرت. ترى هذا المسح التاريخي لا يتعتى إلا من واحد واسع الاطلاع وفقه الله، أكثر من 200 صفحة الجانب التاريخي فقط. ثم عقد باب لطائفتين، أناس أثر النصب عنهم حقيقة ولماذا، وذكر منهم نماذج، وأناس رميوا بالنصب وليسوا كذلك.
جميل.
وهذا هو كان مهم وأطال فيه، لأن بعضهم أصلا من أهل السنة، وهذا من الشيء الجيد في اللي ميز بين طائفتين تطلق مسألة النصب. يعني مثلا أهل السنة يطلقون النصب على طائفة ويقصدون به معنى، وهم يبغضوا أهل البيت، لكن أيضا أعداء أهل السنة رموهم بهذا الوصف ترى بغضا لهم، لأنهم لا يصلون مرتبة بالغلو فيرمونهم، فميز بين الإطلاقين. وقال أن بعض من رمي بالنصب ترى إنما رمي من جهة أعداء أهل السنة، وذكر فلان ترى ما هو بالنصب فلان، حتى ترى ذكر بعض المعاصرين مثلا عبد الحميد بن باديس، العلامة الألباني، فلان، ومر ما بالوصب، ولماذا يذكر لك؟ تخيل أن بعض يرمي بالنصب لأنك ما صح حديث في فضل ألبت، مصيبة هذه، ما صح، طيب اسناد وإيش تفعل؟ المقصود الكتاب باذخ، المراجع فيه قرابة الألف، والكتاب أصلا فوق الألف صفحة أيضا. الكتاب أوصي به لأنه ماتع في الباب، من أراد أن يأخذ. وتخيل هذه رسالة ماجستير، يعني ما شاء الله الدكتوراه شيء يسوي فيها الشيخ بدر، الله يوفقه وجزاه الله خير. طبعا الكتاب من إصدارات مكتبة دار المنهاج بالرياض. آخر واحد
عندنا سؤال الأخ عبد العالي من ليبيا.
طب هذا الكتاب ما يحتاج، صغير.
طيب تفضل.
هذا الكتاب منظومة البيقونية، طبعا أخونا الحبيب فضيلة الشيخ أحمد بن محمد ابن محمد بدوي قال ما وجدت لها نسخة محققة أصلا، مع أنها تدرس في الدورات العلمية والجامعات وغيرها. قال فبحث المخطوطات ما في نسخة تعتمد عليها، فجمع حوالي 13 نسخة مخطوطة، جمع مهبة ودب يعني، مع الشروح، وأراد بإبرازة ممتازة للميقونية مشكولة. طبعا قدمت هذه لأحد العلماء اللغة وشكلها بالكامل، وقدمت المنظومة إلى عثمان طه كاتب المصحف وفقه الله، وكتب لهم المنظومة. شوف لاحظ المنظومة مكتوبة بخطي، صراحة كتابة جميلة مشكلة. طبعا أخونا الشيخ عبد الله السنان هو مغرم بهذه الأشياء كثيرة، أعطاها عثمان طه. شوف الإبرازة الجميلة هذه.
جميل.
مشكولة بالكامل لمن أراد حفظها، مع ضبطها، مع بيان بعض المعاني. لاحظ هنا بعض المعاني التي قد تغيب حتى في أثناء الشرح الحديثي لهذه المنظومة الحديثية. طبعا هو طبعا واحد يقول ليش طب كده الأوراق فاضية، لا، هذه أصلا بهذه طبعت لأجل أن تكون في الدروس يقيد عليها طالب العلم شرح الشيخ عليه بهذا الكتاب، لكن هذه ملاحظات لأجل التنبيهات المهمة على المنظومة.
طيب شيخ، أنا حقيقة نؤجل سؤال الأخ عبد العالي من ليبيا في الحلقة القادمة إن شاء الله. جزاك الله خير شيخ.
بارك الله فيك.
شكرا موصول لكم أعزائي المشاهدين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على